فرع أصبح الحضارة في حين نزلت التنقيب من السلم الحكمي في داخل النصرانية، فوجد أن النصارى عندهم 400 إنجيل، 400 إنجيل من كل المسيح، هذا في تاريخ النصارى معترف به. فقالوا كيف يكون يعني أدخل دين واحد أمبراطورية على 400 كتاب؟ الملوك دائما بيحبوا الناس تسمع مبدأ واحد، ومن هذا أبو جعفر المنصور جاء إلى الإمام مالك قال له في كتاب تجند فيه شدائد بن عمر ولقط بن عباس حتى يجمع بينهم. أحيان كثيرة وكفر كثيرة وراء كثيرة، حاول يجمع العرض. فكتب له الموطأ ونصحه بعد ذلك أنه يترك الناس على مذاهبها لأن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا والناس أخذوا الكتاب عنهم، فهذا يجعل في فعل الأمة، ونهى عن أنه يجبر الأمة على المصلحة. ولكن القسطنطين أراد أن يجمع النصارى، فجمع الرهبان والقساوسة في مكان قبل أن تتفقوا على إنجيل ولا راضي عليكم إلا يكونوا ماذا دخلوا. فاجتمعوا في مجمع أول للنصارى مشهود، وبعد ما لخصوا وجمعوا وشطبوا وحذفوا واختصروا وأضافوا ونقصوا قالوا ما ممكن نكتسب بأقل من أربع أناجيل. فكبسوا 400 إنجيل بأربع أناجيل، هما إنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل بطرس وإنجيل أربعة. فالمعتمد عند الكاثوليك إنجيل بطرس الأساسي، وبياخذوا من باقي الروايات كلها. فتصور من هذا الحذف والإضافة إيه شكل من الأصل الأول. بعد ذلك افترقت أديان النصارى، ثم كثرت ربائع المجمع في السوق واختلفوا على التصويب واختلفوا على التفسير، وخرج منه الناس أظن اسمه الأريسيين كانوا يروا نبوة المسيح وليس ألوهيته. هذا أفضل أنواع النصارى، ولكن الكاثوليك والباقيين فحشوا عليهم وذبحوهم ومروا فيهم أحد. الكاثوليك ذبحوا كل باقي المذاهب حتى بقيت المذاهب الأخيرة على مسار التاريخ الروماني الحديث من تحقيق على ولادة البروتستانت وبعض المذاهب الجديدة. المهم أصبحت حضارة الصليب هنا وحضارة المجوس هنا، وفي ذلك الزمان وفي سنة 570 ميلادي، البارحة كنت أقرأ في الرحيق المختوم أقرأ مع الوالد البارحة في سيري، فذكر أن تاريخ المجوس أنا البارحة 17 ربيع الأول، فذكر أن الميلاد كان في يوم الاثنين 9 ربيع الأول، يوم الاثنين 9 ربيع الأول الموافق ل 26 أبريل سنة 570. هذا التاريخ اللي رجحه صاحب الرحيق المختوم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فولد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيجي من التاريخ سنة 570 ميلادي. ولد سنة 570 ميلادي، والنظام الدولي هكذا: روم وفرس عبد الطاحن، جنوب الجزيرة تابع للفرس، شرق غرب البحر الأحمر في أفريقيا تابع للروم، وفي منطقة نجد، وهذه المناطق عبارة عن أعراب عبد الطاحن فيما بينهم، وأعراب الشمال يا أما تابعين للروم يا أما تابعين للفرس. وهنا في الوادي الناس زاهدة، في كل الحضارات زاهدة في هذه المنطقة، ما فيها شيء أصلي. صحاري ونجد وفيات ومجاهيل ودير سالم عبد القاسم مع فلان، وحرب الانفجار وحرب البسوس وحرب الحروب الطاحنة هذه بين العرب. فولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأزمة. كان هناك حضارة تجارية، إنه مكة والمدينة كانت على طريق التجارة الدولي، كان هناك ثلاث طرق للتجارة. الطريق الأول بيسموه طريق الحرير، والاقتصاد أبو السياسة، والسياسة أبو الحرب. الاقتصاد أبو السياسة، والسياسة أبو العسكرية، هي الأساس كل الصراع، لأن العرب مش عرب، البشر حاولوا يتفاهموا يتناقشوا، بيدخل الحوار بيضرب الحال ما على بعضهم، فكل واحد جاب سلاحه بيتحارب مع بعض، فهو الصورة الأخيرة للحوار. الحرب هي الصورة الأخيرة للنقاش، لما عاد ما يفهم على بعضه فبتتحارب. فسبب ذلك الاقتصاد، الاقتصاد هو أبو المسائل، ولذلك لازم نفهم الاقتصاد. كان خط التجارة الحرير في الصين، التوابل في الصين، العطور، الأخشاب، السجاد، المصنوعات، الحضارة موجودة هنا، فلازم تنقل إلى أوروبا. فكان هناك طريقين، طريق يأتي هكذا من إيران يمر إلى العراق، الشام، إلى مدينة حلب مشهورة، ولكن لو يروح برا هذا طريق الحرير. وفي طريق التوابل يمر من هنا، يأتي من الهند، يأتي إلى اليمن ويخرج هكذا في البر، يمر على المدن هذه، أو يمر من البحر الأحمر إلى السويس إلى البحر الأحمر. من هذه الخريطة
داخلة في
طيب، يمر من البحر الأحمر إلى هنا، ثم ينقل من هنا إلى هنا، أو يمر من اليمن، تجار اليمن، ولذلك تجد يمنيين كثير ساكنين سواحل الهند، ساكنين سواحل السويد، لأنه شغالين في البحرية، تجد أفارقة وهنود كثير، ولذلك السلالات مختلطة هنا، تجد حتى شحن البشر مختلفة ما بين العرق الأفريقي والعربي والهندي. هذه المناطق، كان فيه تداخل الناس. فهذه الطرق التجارية كانت تمر من هنا، فعلى هذه الطرق، مش مكة هي مستقر للمواد، فكانوا عرب مكة والمدينة وتجارة الحواضر اللي موجودة القرى وأمها أم القرى يعني مكة، كانوا يأخذوا البضائع من اليمن إلى الشمال في الصيف لأن في برودة، فيأخذوها إلى الشام رحلة في الصيف، ثم يأخذ البضائع الروم وهذه التجارة من هنا فينزلوا بها إلى اليمن حتى التجار يحملوها إلى الطرف الآخر اللي هي رحلة الشتاء، واللي هي جاءت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني كانوا هم يظنوا أن الخير الذي يأتيهم هو من رحلة الشتاء والصيف. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم قال لإيلاف قريش إيلافهم في هذا العهد اللي يظنوا لإيلاف الاتفاق أن يعملوا رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وليس التجارة والأنيات المعارضة فأمنهم من خوف. فهمت؟ الشاهد في الموضوع أن هذا الخط سبب وجود مدن، هذه المدن التجارية، فولد الرسول عليه الصلاة والسلام في حاضرة تجارية نسبيا مرفهة، في أموال، في تجارة، في حرب. هذا الوضع الاقتصادي والوضع العسكري الوقت الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الوضع الاجتماعي فهو وضع متفكك في مكان من الأخلاق، الكرم والشجاعة والمروءة والأشياء اللي تعرفوها في العرب، إلى جانب رذائل معروفة قطع الطريق وسفك الدماء وقتل البنات وإلى آخره كانوا في ذلك الدماء. فولد الرسول عليه الصلاة والسلام في 570. الآن نأتي نختصر حتى نقصر القفزات، حنوصل بعد شوي إلى النظام الدولي. ففي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في أي سنة؟ بعد 40 سنة يعني في سنة
110
الميلاد 570 صلى الله عليه وسلم 610 البعثة إلى 623 مرحلة مكية 13 سنة صحيح؟ بعد ذلك المرحلة المدنية 623-633 مرحلة مدنية اللي نحن بنسميها سياسيا مرحلة نشوء الدولة. في مرحلة نشوء الدولة الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ بعد ما خلص المشاكل الداخلية وفي سنة 9 هجري طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت معركة المرحلة المكية ومعه 170 رجل تقريبا في مأذكر 170 مثلا. في المرحلة غزا الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر بكام؟ 314 غزا أحد بكام؟ بألف رجع منهم 300 مع المنافقين بقي 700 ألف مع 300 في أحد. في الخندق كانوا حسب الروايات 3000 في فتح في قبل الفتح. في الحليبية كم كانوا الصحابة؟ مشاهير الصحابة اللي شهدوا بيعة الرضوان ونزلت فيهم الآية 1400. فمراتب الصحابة اللي عندنا تسلسل مراتب الصحابة وأهميتهم وفضلهم هي أبو بكر ثم عمر، هذول وزيري الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. ثم بعد ذلك هل بهمنا نعرف البنية اللي كانت في طرف المسلمين في كل مرحلة والبنية التي كانت في طرف الكافرين في كل مرحلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والروم حتى نصل في الآخر نحن طالبان الروم، هو هذا نظام دولي ماشي هكذا، في عثمانيين وروم مسلمون وفرس، نظام دولي يتحارب في هذه الصورة، لأن احنا في طرف والناس في طرف، هو نفس المسار. أبو بكر وعمر ثم الأربعة رضي الله عنهم ثم إيش؟ العشرة رضي الله عنهم ثم أهل بدر كان يجمعهم عمر للشورى رضي الله عنهم ثم أهل بيعة الرضوان. وهؤلاء معظم الروايات والدين والسنة قائمة عليهم تقريبا. بعد ذلك ما في إلا يعني الشاذ ذكره قليل والباقي كله على هذا. فهم؟ هذا بالنسبة للصحابة 1400. فبعدين لما جاء الفتح فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بكام؟ 10 وقف أبو سفيان على المضيق وقال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم. فقال له يا عباس إنها النبوة وليست كلمة. الشاهد 10000. بعدين حج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد سنة أو سنتين، سنة أخر سنة بشوي، حجة الوداع بكام؟
190
وقيل 100 وقيل 120 الله أعلم. 100 تقريبا 100 جات لك ماشي، فكانوا 100,000. فلما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام كانت قد جاءت، وبعد حجه الوداع في عندنا في السير شيء اسمه عام الوفود من اخر السير، فبدات تاتي وفود العرب والمسلمين، المقتنع والمقتنع والخلصان، اللي شاف الامر خلاص مش كده، فبدا تاخذ رجع بايع من الله مصر الموضوع عام كل ده دفع ما بدا قد الدوله. فنفس الشيء حصل في تلك المرحله، انه ناس امنت الايمان وناس جهل الجهاد، وبعدين جاءوا الاعراب. ودليل ذلك انه ما ان توفي الرسول عليه الصلاه والسلام حتى اجتاحت الرد معظم الجزيره. اجتاحت الرد معظم الجزيره. وكان منشا الرد في بؤرتين اساسيتين، خرج الاسود العنسي في اليمن، وخرج في وادي اليمن اللي هو الخليج العربي بلاد النضر مسيلم الكذاب. وقال المسعد بن حنيفه، وهناك بحث اريد ان اتاكد منه ان شاء الله يكون صحيح، لان مؤشراته صحيحه، ان ال سعود هم من المنطقة، وآل مكتوم وآل هيان وآل أبو سعيد وكل الآلات هذول الموجودين هم ذكور من بني حنيفة جماعة مسيلمة. فإذا كان هذا الكلام تكلم في أحد المؤرخين صحيح، فهذا يدل على عبقرية الإنجليز، هذا يدل على عبقرية الإنجليز، لأنه لما أقاموا الكيانات في كتاب درسنا في التاريخ اسمه نشوء الكيانات في الجزيرة العربية، مع أنه كتبت وحدة لبنانية يعني مناسبة للعوائل الموجودة، ولكن في حقائق تاريخية ذكرتها. فيبدو أن الإنجليز لما اختاروا آل الصباح وآل فلان وآل علان اختاروهم على دراية ودراسة الأمثال والمعرفة ومين مؤهل أن يكمل رسالة مسيلمة الكذاب. فهم؟ الشاهد في الموضوع أن المكان هذا لا خلاف عليه، الوادي اليمامي اللي هو شواطئ الجزيرة خرجت فيه مناطق الردة. فهم؟ المهم بعد ذلك قضي على رده، اما رده الاسود العنسي فبدات ومسيلمة الكذاب بدا فيها عند الرسول عليه الصلاه والسلام في وقت ساعته الاحاديث. فاما الاسود العنسي فقام عليهم خلاف حرب عصابات جميله جدا من رجل مؤمن اتفق من عمه كان غصب وارتباها الاسود العنسي وهي مؤمنين، وخبرت ابن عمها ان الرجل هذا جبرني فعلت الامر على قتل فرسلت القتل مع رجل فارسي من اصول فارسيه في اليمن، لانه في علاقات بين اليمن وفارس، ففي فرس وحكم فارسي واسر فارسيه، فهو من اصول فارسيه اسمه فيروز الديلمي. فيروز الديلمي. فهذا فيروز الديلمي اتفق مع بنت عمه ان تفتح له قوه وتخلي رجل نايم، ما في كذب زي يكون مسلم اليمن كله والناس مسلمين والخايف والمرتد، هذا في اخر حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. فالمهم فتحت له الباب ودخل قتله ورفع راسه فوق الحصن وطاح قتل او قتل الاسود العنسي. وهربوا اصحابه وعلى الاسلام، وجاء جبريل بشر الرسول عليه الصلاه والسلام على فراش الموت، وقال الرسول عليه الصلاه والسلام قل الى اليوم الاسود العنسي، هي اخر بشرى كانت، قتله رجل مبارك من ال بيت المباركين. فقتل الاسود وانتهت الرده في اليمن. اما رده مسيلمه فتمت، وتوفي الرسول عليه الصلاه والسلام، وتولى طبعا الان قبل ما انتقل نكمل، طبعا تولى بعد ذلك ابو مرحله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام توفي سنة 633، معناتها مرحلة أبو بكر إلى 635 ميلادي التي توافق سنة 3 هجري. ماشي سنة 3 هجري. المهم الذي نقوله عن النظام الدولي في مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء عام الوفود وأطبق الإسلام على الجزيرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال حديث هو أحد أهم مرتكزات النظرية التي أشرحها لكم، وهو حديثه هنرجع له عدة مرات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم نضحة أو نضحتين. ونسيت في الرواية هل مذكور الشام ولا لا؟ أظن فيه تغزون الشام فيفتحها الله عليكم. الجزء اللي بيهمنا ولكنها الروم، يعني نضحة أو نضحتان معركتين، يعني نهاوند والقادسية. قادسية سعد مش قادسية قدام ولكنها الروم، هي من بعث العلماء انا بحبهم في فترة بتذكرهم، الشيخ الألباني أفتى بإسلام قدام وحزب البعث، قال بسبب حرب للشيعة، وقال هؤلاء الناس بدأوا يعيدوا أسماء الصحابة وذكريات المعارك ويسموا الشوارع باسمها القادسية وكذا، ولا فيه فأفتى بإسلام حزب البعث العراقي. هذا صاحب ايش قلنا؟ تبارك وجهك القدسي وفي ناس لا معهم في الاخر. فلكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. فحدد الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة المعركة الأزلية من بعثته إلى نهاية البشرية، وهي أنه القتال مع الروم. قتلنا التتار، راحوا اليهود بروحوا، والروس والهند كل مراحل 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 حتى يأجوج ومأجوج بدوا بروحوا، ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. ويؤكد هذا الحديث لعمرو بن عوف، جاءه صحابي قال له: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني الساعة تقوم على بقايا الروم، بما يدل على أنه باقين أصلا. حتى بعد قرض أهل الإيمان يبقى بقايا حسادات البشر ومنهم الروم تقوم عليهم الساعة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولكنها الروم ذات القرون، يعني دول دولة وراء دولة، ينكسر قرن يخرج قرن، ينكسر قرن يخرج آخر، تقاتلونهم إلى قيام الساعة. فكيف بدأ التماس بين الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين في مرحلته والروم؟ بدأ بالمراسلة. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يحك في النظام الدولي بعد ما سيطروا على الجزيرة، حققوا الشطر الأول، تهضم جزيرة العرب سيفتحها الله عليه، حقق. فبدأ يرسل، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كسرى رسالة، إلى قيصر القسطنطيني رسالة. طبعا الآن أقول لك ماذا كان حل بالروم، جيش القسطنطينية مش لروما. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القسطنطينيين، لأن روما كانت ذلك من العالم العربي. الآن في كل مرحلة نشرح إيسر عند المسلمين وإيسر عند الروم. فأرسل إلى المقوقص عظيم القدس، وهو من الولاد التابعين للروم في مصر، وأرسل إلى اليمن، وأرسل إلى الحبشي، وأرسل إلى أطراف الشام، إلى والي أطراف الشام، هذا الشيء اسمه قرب إلياس، إلياس حوالي العقبة راجل منه. فالمهم الذي يهمنا لسياسين أصل أسود أربع أرى الحبشي أسلم، الحبشي أسلم، ابتاع اليمن خصبة فارس، فهذا المعبود لفارس قال خلص بعشر طبعا عندك عسكرية يقبضوا عليه ويجيبوا لعنا نشوف إيش هدينه، هو مصدر القضية كذلك. اليمن فخطر السيد بتاعه، واما المقوقص فكان رجل لطيف، وارسل جاريتين للرسول عليه الصلاه والسلام هديه، واحده منها ام المؤمنين ماريا القبطي وابنه خالتها التي اعطاها الرسول عليه الصلاه والسلام لاحد الصحابيين، تعرفوا مين؟ حسان بن ثابت، اخذ هي نفس الهديه كانت، وارسل الى هرقل، وكان هرقل يسلم، ولكن طلع في الملك كعب الحادث لما اراد يقول امام الروم ان هذا دين بالشنه دين كذا فهادي، فقال لا انا بامتحن ثباتكم على الايمان ووقعي على دينكم، ولكن عرف ان هذا رساله صحيحه. وكان سائل ابو سفيان في الحديث المشهور الذي في المسلمين عن البعث وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم دين معه واتباعه الى اخره. اما كسرى هذا المقصود جنى على نفسه راح مزق الرساله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. هذه هو قتل الرسول ولا ما قتل الرسول؟ أظن قتل الرسول من ذلك الرسالة. المهم الثابت أنه مزق الرسالة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مزق الله ملكه، وفعلا تمزق ملك فارس، وما جاءت مرحلة بسلام عفان إلا وهو في بطن الإسلام. وبقيت مرحلة الروم. الرسول عليه الصلاة والسلام النظام الدولي في وقته هكذا أرسل المراسلات. أما من الناحية العسكرية فبعدما أصبحوا هنا وفي سنة 9 تقريبا يرحمه الله هجري، أرسل مجموعة مؤتة، موقعة مؤتة، هاي بعثة مؤتة ذهبت في سنة 9 هجري، وكان أول تماس معروف خطة تعرفونها، وفي خالد بن الوليد انسحب، وكان بدأ أن هذا نظام دولي مش قضية نادرة، قضية بسيطة، وكي يتنبه المسلمين أن القضية كبيرة جدا. مع ذلك ما منعهم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عمل أول تماس معروف حتى يجرئ المسلمين على هذه القضية ويرسم مسار الحديث، ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. فكان أول تماس الروم في رواية 100,000 وفي رواية 225,000، وكان عدد المسلمين 3,000، وكانت النصر والنجاة بين خالد بن الوليد استطاع أن يسحبهم من المشكلة. بعد ذلك أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام جيش أسامة، نسيت كم عدده، بدأت بالعشرة الكبير يعني. يزيد يحضرني 40,000 بعث جيش أسامة جهده، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث أسامة يتجهد للمسير، فأنفذه أبو بكر. هذا نكمله إن شاء الله تعالى غدا لما نبدأ من المرحلة الأولى. فوقفنا عند هذه المرحلة والنظام الدولي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وقد بدأ التماس مع الروم، أن جيش أسامة فقط أشهر بعد أبو بكر أخذ الأردن وفلسطين. فقط في بداية مرحلة الأمور أخذ الأردن خلاص. الآن نقف إن شاء الله هنا ونتابع غدا إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله.
نتابع اليوم كان في تاريخ 10 من 10 من 2020 و 21 في سبتمبر 1999. نتابع إن شاء الله اليوم الثالث من الكورس. كنا وصلنا البارحة إلى نهاية المرحلة النبوية وقلنا أن النظام الدولي كان في تلك المرحلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الرسائل فأول تماس في النظام الدولي للدعوة إلى هذا الدين، وكانت فحوى الرسائل ليست فحوى تهديد وليست فحوى إعلان حرب وليست الإسلام أو الجزية، كانت كما في رسالة هرقل أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإنما عليك إثم الآبثين، يعني تسلم تأخذ الأجر ما تسلم تحمل، ما كان فيها عملية استدامة، هي عملية إخبار. بعد ذلك وقف الروم موقف الرافض للدعوة وبدأوا يحسوا بخطورة الإسلام ويعد الجيوش للتحرش في الدولة الناشئة، فأحس الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فأحب يريهم بس الإسلام فأرسل سرية مؤتلة، القصة المعروفة اللي كان أمرأة الثلاثة جاء أول شيء أسامة بن زيد ثم جعفر بن أبي طالب ثم عمار بن رواحة رضي الله عنهم ثم قتلوا فأخذ خالد الوليد رأي وحارب الجيش، هذا كان التماس الأول. التماس الثاني أعد بعث أسامة الحمد لله أعد بعث قلنا زيد بن حارثة كان الأول، أسامة ابنه اعتبار قتل في الأولى وضع ابنه في الحمد الثاني رأس الجيش، وكان صغير في السن بعث الحادثة إنه استشكروا بعض الصحابة ذلك أو بعض الناس بعض الرفع إنه كيف هذا ولد صغير وفي جيشه الخلفاء اللي صاروا خلفاء راشدين وفي بعض الصحابة ومن الماتون حتى تعرف، وفي هذه السيرة لازم نقرأها عدة مرات، قلت لك تقرأ قراءة عسكرية وتقرأ قراءة سياسية. من الحكم في هذه المرحلة إنه أبو بكر الصديق خرج رضي الله عنه يمشي ويم إلى جانب فرس أسامة، أسامة كان عمره 13 أو 18 سنة، فقال أسامة يا أمير المؤمنين إما تنزل إما أنزل وإما ترجل، فقال لا تنزل ولا أقل ومشي معه في الجيش كبار الصحابة. الشاهد هذا الجيش وتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جاهز. فانتهت المرحلة ونحن في سنة 635 البعثة 610 و 23 سنة 633 توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة 633 ميلادي. خلفه أبو بكر الصديق القصة اللي تعرفوها كلام مهم جدا في السيرة. نقرأ مرحلة انتقال السلطة والفتن اللي كانت تحصل، وهذا بيعطينا فكرة في قضية الخلافة كيف كل طرق تولية إذا مات خليفة كيف اللي بعده والفتن اللي تنشأ وكيف تدرأ، ففي دروس سياسية كثيرة فيها. فنتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحكم سنة 633 وبقي فيه سنتين ثم توفي رضي الله عنه، هو حكم سنتين 633 إلى 635، كانت مدة قصيرة وفإن أبو بكر الصديق وكل واحد من الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة كل واحد لوحده مدرسة عظيمة كثيرة، فهناك كتب كتبت في سيدنا أبو بكر الصديق كثير أيضا تدرس. وأهم في هذه المرحلة أن أبو بكر رضي الله عنه ثبت الدولة وخلصها من الأخطار الداخلية، لأنه ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى إلا ارتدت معظم الجزيرة، فلم يسمع الإسلام الآن المدينة وبعض بيوتها الفتح، وأصبحت حركة رد قوية جدا قادها مسيلم الكذاب خاصة في منطقة الخليج العربي اللي كان اسمه وادي اليمن. فتولى أبو بكر الصديق شد همة الصحابة وأغلبهم كان يرى أن ينجمشوا في المدينة ما يرسلوا البعث ما يحدوا البعيد يعني ما يعملوا الصدام حتى تتماسك الدولة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه وصف موقف حربة فمن ناحية واجه المرتدين ومن ناحية أنفذ الجيش. فالذي بهمنا هو نحن في صدد النظام الدولي، طبعا حركة المرتدين قضي عليها في عهد أبو بكر وكلف الكثير جدا، فكلف الكثير جدا الحركة حتى كانت سبب في بداية كتابة وجمع القرآن لكثرة ما قتل فيها من الحفاظ. المهم ثبتت الدولة فبدأت تتوجه إلى التوجه الخارجي، فكانت خلاصة المعركة أرجع فيكم شوية في مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معركة داخلية مع اليهود ومعركة طبعا مع المشركين مع اليهود مع المنافقين، هذه كانت المعركة الداخلية لدولة الإسلام الأولى. أما على التمس الخارجي فكانت المعركة هي الإسلام ضد الروم، بدأت تتبلور كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المهم، ولكنها الروم ذات الخروج تقاتلونهم
إلى قيام الساعة.
فبدأت المعركة تأخذ شكل الطبيعي. الإسلام ضد الروم. في مرحلة أبو بكر الصديق توجه جيش أسامة ثم تبعه كبار الصحابة ثم آل السيادة إلى أبو عبيدة بن الجراح، وبدأ كبار الصحابة ثم خالد بن الوليد، وبدأ كبار الصحابة يلحقون إلى الشام. ففي مرحلة أبو بكر قبل أن يتوفى أبو بكر كان تقريبا أشرفوا على اليرموك في جنوب سوريا، معناها الأردن ومعظم فلسطين كان دخل في دولة الإسلام. هذا كان في مرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو نهاية 335 ميلادي، يعني سنة 12 هجري، من 10 إلى 12 هجري. وكما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا المنشورة من حاجة الخلفاء الراشدين، لما رأى أبو بكر نزح من البير دلو أو دلوين، ثم جاء عمر فنزح كثير، ثم جاء عثمان ثم نزح. فكانت فعلا كما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن مدة أبو بكر قصيرة مدة عمر طويلة. فخلفه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن ناحية النظام الدولي اللي بيهمنا، سيدنا عمر بن الخطاب هو رجل الدولة الذي أرسى دولة الإسلام. يعني في عقليات عسكرية، في عقليات دعوية، سيدنا أبو بكر هو أفضل الصحابة باتفاق العلماء والسنة. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل إيمانه يزن ويرجح في إيمان الأمة، من الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده إلى آخر مسلم، إذا جمع إيمانهم في الميزان يرجحهم من أبو بكر. فيعني الآن ليس المكان لتكون في الفضائل. حتى عمر بن الخطاب كان يريد أن يثابت أبو بكر إلى أن جاءت يوم تجهيز جيش العسرة كما تعلمون، فأبو بكر عمر قال اليوم أشهد خبر، كان يريد يتسابق بالفضل. فجاء بنصف ماله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا نصف مالي وتركت لي نصف المال. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بارك لك الله لك فيما شئت من مال خير. فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخفيت له؟ قال الله هو. فقال عمر لا أسلكه. فهذه المراتب. أما سيدنا عمر من الناحية الإدارية، هو الذي أرخى الدولة ونظم الدولة. كما ستجد في التاريخ بكل دولة، بني عثمان كلهم 500 سنة تجد خليفة أو اثنين عقلية عظيمة، بني العباس كلهم تجد واحد اثنين، بني أمية كلهم تجد واحد اثنين، رجل دولة. في كل دولة تجد شخص، أو شخصين. يعني الآن الطالبان قام الدولة، لا فوضى، الإدارات فوضى، الوزارات فوضى، الجهاز فوضى، الجيش ما في شيء، في حالة فوضى ظاهرة خارجة. سيأتي رجل أو رجلين في الدولة إن شاء الله تجد أنه هو الذي بدأ ينظم الدولة. ففي مرحلة الخلفاء الراشدين رجل الدولة كان هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عقلية إدارية فذة جدا، يعني لك أن تتخيل، رتب البريد، رتب أنظمة الماء، رتب الأجناد، انتبه إلى بناء المدن في المناطق المفتوحة، حجر على الصحابة جميعا ممنوع تطلعوا من المدينة، إباد الصحابة، جالس تطلع القضية للفتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر كفل الفتنة وسيكسر. فسأل الصحابي أي يفهم؟ قال يكسر، فعلم أنه يقتل. فهم؟ فهو كان عارف هذه القضية. فحبط الصحابة، طلع قانون ممنوع الزواج بنساء الشام، دخلوا أهل الجزيرة مثل ما حصل الآن مع نسبة الطالبان من بلاد الأسون إلى بلاد الفرسون. حتى من عمر قال أنه يعني مش ممنوع، ولكن حبر ونهى عن الزواج في أهل الشباب. فبتحس أنه رجل عارف المشاكل ممكن تأتي. فرتب حتى جيش فلسطين، لما فتح فلسطين شاف سهول زراعية خطفة جدا جدا، فبدأوا يزرعوا، فخرجت محاصيل غير طبيعية، أول مرة يرونها العرب. فسمع عمر أن الناس بدأت تزرع، فأرسل لهم رسول جمع المحصول وأحرقه كله، وقال لهم إنما بعثتم أجناد، وإنما الزراعة وهذه الأشياء هي للموالي ومسلمي الفتوح، والعبيد ليست لكم، أنتم سوى جهاد وفتح. فعقلية عرفت تمد إلى الأمام بحيث عارف ايش عم يصير. فرتب كل الدولة، حتى عمل قوانين للمحاصرة، وجعل المحاصرة في مناطق فارس في اللغة الفارسية، وفي مناطق الشام في اللغة السريانية، وصلوا يستعملوا كتاب، ومنع استعمال كتاب النصارى. ومعروف الحارث أبو موسى الأشعري لما أرسل له يقول إنه عندنا كاتب زمي محاصر، فما في غيره في البلد يستطيع يعرف المحاصرة. فأرسل له لا تضع، فالذي أرسل ما في إلا هذا. فقال له ما تضعف، فرجع أرسل. فقال له عمر الخطاب الآخر من أمير المؤمنين عمر الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، مات الذمي والسلام. يعني لنفرض مات الذمي، سبقوا بدون محاسب، أعتبره مات، مين بتحط غيره؟ وقال له إنك يعني تركت في الوظيفة، أخشى أن أكون قد اتخذت من دون الله ورسوله والمؤمنين وليا.
فهو عقلي فاهم القضايا. هذه القضايا ذهبت الآن، تعرف قضية ولاية النصارى، وأحكي لك فقط حضرت الحوار الإسلامي المسيحي في مدريد، واللي كان على رأسه من طرف المسلمين خمس شخصيات من أقوى الناس لدين الإسلام في هذا الزمان. أنا شهدت المؤتمر ورأيت بعيني وسمعت بأذني. جاء وفد الفاتيكان والبرادلي والقسوس، وجاء وفد المسلمين على رأسه هو نظمته الرابعة عبد الله ناصيف، وفي الوفد واحد اسمه بالله دكتور في الشريعة موريتاني، والثالث معروف الدوليني كان رئيس وزراء سوريا سابقا الماثوري المشهور جدا، وكان مستشار بعد نشر السياسة في سوريا، مستشار الملك عبد العزيز، ثم ابن خلفه، ثم ابن خالد، ثم ابن فهد، ثم الحارث، كل مستشار لكل ملوك آل سعود. بعد العمر 90 سنة جاء في المؤتمر، وجاء من عندكم وزير الأوقاف السابق ايش اسمه؟ تابع أول المسلمين هذا أبو الجهاد كامل الشريف، كامل الشريف. فالمهم على الهامش أقول لك من باب تولية النصارى، وجاءوا في المؤتمر ثلاث أيام. فكانت محاضرة كامل الشريف عن حقوق أهل الذمة بدولة حقوق أهل الذمة في دولة الإسلام. فقام رجل سأل وعرف نفسه لما سأل، طبعا كان في ترجمة فورية لخمس لغات في المعاهدة، بس المؤتمر راح جدا. كنت عم بسمع المؤتمر باللغة الإسبانية والعربي عشان أشوف أمانة الترجمة. بسمعه مباشرة بالإسبانية وحاطط على الترجمة العربية. يعني شيء لخداع المسلمين ورفع النصارى. فسأل الرجل وعرف نفسه أنه هو مسؤول المبشرين، مسؤول التبشير في شمال إفريقيا ومركزه في وهران، فرنسا. وقام كلمه بلغة عربية جيدة جدا. وقال له أريد أن أعرف الحقوق السياسية للنصارى في تولية المناصب في دولتهم. إيش الحقوق السياسية للنصارى في تولي المناصب في دولة الإسلام؟ لأنه طلع في المسلمين كما ذكرت لكم المرسل لعمة أخوان المسلمين، قال أخواننا النصارى لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولهم كافة الحقوق المدنية والسياسية، يعني يتولوا المناصب. فسألوا لكامل الشريف، فكانت إجابة كامل الشريف قال له أنا كنت وزير 30 سنة في حكومة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية في حكومة جلالة الملك حسين. وخلال هذه المرحلة، مع أن النصارى ما يعدوا أكثر من 15% من السكان، كان عدد المناصب التي وصلت إلى وزارات سيادية مهمة أكثر من 30% على طول الفترة من حكومة الأردن. وهذا يدل على أن النصارى يستطيعوا أن يتولوا كل المناصب باستثناء المنصب الأول في دولة الإسلام. فصفقوا النصارى وزارة الموصوفين. لما طلع، فأنا سألته هو طارق. هذا بتاع المقاومة للقناة والإخوان المسلمين، سألته قلت له أنت سألك الرجل على حقوق أهل الذمة في دولة الإسلام، فأنت أجبته على حقوق النصارى في دولة الملك حسين، والرجل يسألك على حقوق أهل الذمة في دولة الإسلام، وين تذهب بنصوص الآيات أعرض له الآيات؟ فقال لي هذه الآيات معروفة أحكامها، ولكن كل هذه الأحكام، والله قال لي هكذا ابن حارث، قال لي كل هذه الأحكام أصبحت لاغية في إطار قانون الدولة الوطنية الذي لا تقوم عليه. في حين سيدنا عمر رضي الله عنه ما ارتضى كاتب، ما ارتضى كاتب، كاتب محاسب ما ارتضى، قال له لا يجوز. فهمت؟ ولذلك المرشد العام لما قال ونحن من ولي ومن حفظ ومن حفظ ومثلنا ونحن نبرأ من كل من يفعل غير ذلك، ما علم هذا المعتوه انه هو يبرأ من عمر ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن بعده الى يومنا هذا من اللي لا يرى ولاية النصارى ويقول غير هذا القول. فالنصارى تولوا، حتى فارس الخولي كان نصراني رئيس وزراء سوريا فترة طويلة بعد الصفيان. فتولوا النصارى إلى أن أصبحوا الآن الوزراء في مصر وزير الخارجية وفترة طوال، أصبحوا نص دولة. وللأسف هذا الانحراف كما سنرى في مرحلة بني العباس فبدأ، ووجد الخلفاء من علماء السلطان مع أن بعضهم كان أجلاء من يجوز هذا الموضوع، ودخلت قضية ولاية النصارى حتى في كتب السياسة الشرعية عند علماء أجلاء مثل الماوردي وأبو اليعلى الفراء اللي كان من كبار علماء السياسة الشرعية. وفي كتاب السياسة الشرعية للماوردي وللفراء موجود إيجاد اخترعوا اختلاع من عند الخلفاء سموه وزارة التفويض ووزارة الترشيح. يعني إذا عدت شغلي على هامش التاريخ مفيدة بحب تعرفوها لأنه بتهمنا من البلاوي اللي نحكي فيها. في كتب السياسة الشرعية القديمة اخترعوا شيء سموه وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. وزارة التفويض يعني أن الوزير مفوض من الإمام الأعظم الخليفة في كل شيء. فله الأمر، فقال هذه لا تجوز النصارى وأهل السنة. أما وزارة التنفيذ يعني وزير المواصلات، وزير المطاحن، وزير الاقتصاد، يعني وزارة تنفيذ أوامر، فأجادوها العلماء، علماء السنة في مرحلة بني العباس. وهذا كان من الدجل، وإن كان مر على لسان علماء كبار.
وهذا غير صحيح، ومردود بالقرآن ومردود بالسنة ومردود بفعل الصحابة، ومنه رأي عمر الذي هو لنا تشريع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هو تشريع، وتصرفات الخلفاء الراشدين ملحقة بالتشريع. فالشاهد في الموضوع أنه أصبحوا يتولوا، حتى إمام الحرمين الجويني ذكرت لكم أنه له كتاب عظيم، في هذا الكتاب شنع جدا على الماوردي وشتمه في الكتاب أنه كيف يخترع قضية وزارة التفويض لأهل السنة، وقال هذا كذب ولا يجوز. ولكن ليش عملوا؟ لأنه خلفاء بني العباس طعام ختيم من وزراء اليهود والنصارى، وأغلق أطبائهم وطلبتهم كانوا من اليهود والنصارى، ودخلوا الشيعة ودخلوا المجوس، وبدأ يدخل السخن في الإسلام من وقت ما بدأ السلاطين يتحكموا في الحكم. حتى الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر لما بدأ، هو كان في بداية القرن الخامس في الأندلس، قال وتنبأ النبوة عجيبة جدا، قال وإني أرى أن هؤلاء الولاة، يرد له الشيخ سبحان الله الأمور تجربة في شريط للشيخ سلمان العودي، نسيت اسمه، نسيت اسم الشريط، كنت أعمل دراسة، عملت دراسة على فترة كان شريط الشيخ سلمان، حررت وقسمت لي الحافظ. ففي هذا الشريط ذكر على الإمام ابن حزم كتاب سماه التلخيص من التخليص، أو التخليص من التلخيص، نسيت أقوله، التلخيص من التخليص، وأخذ منه مقطع. هذا المقطع أخذته وعملت عليه مقالة في إحدى النشرات الجهادية. يقول أبو الإمام ابن حزم، يقول والناظر في حال أندلسنا اليوم، يا رجل تجد، أنا طلعت بحث لأنك تجد كأنه كتبوا على حكامنا وعلمائنا في مرحلة هذا الخليفة. قال والناظر في أندلسنا اليوم أولها عن آخرها لا يجد فيها إلا أميرا محاربا لله ورسوله والمؤمنين، في سنة 400 وكذا. قال لقلق الأندلس ما فيها أمير، شأسية ممالك ومراء، إلا محارب لله ورسوله والمؤمنين. قربوا النصارى واستوجلوا من اليهود، وإني أرى أن الله معاقبهم بأن يجعل ملكهم في القريب العاجل للنصارى واليهود ويسلبهم هذا الملك. وما كمل كلامه 300 سنة إلا كان ملك النصارى. قال هذا عقوبة على تولية النصارى واليهود وتقريم في المناظر. ثم أتبع يقول قال حاربوا بعضهم، ومن أجل القتال على الملك أدخلوا المسلمين في الحروب، ولما ما كفتهم الحروب استنصر بعضهم بالنصارى على بعض، ووجدوا من أهل العلم من يقول لهم هذا استنصار مشروع. هذا الكلام في سنة 400 وكذا. فقال فلا تنخدعوا بهؤلاء العلماء الذين لبسوا جلود الظأن على قلوب السباع. وراح نادر في الأمراء ونادر في العلماء وقال لا يحل لأحد إلا أن يبات وهو لاعن لهم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم سيفا من عقابه. لأمراء وعلماء القرن الرابع والخامس في الأندلس على قضايا تولية النصارى والاستعانة باليهود النصارى. فتجد المقطع وكأنه على زماننا هذا وقته، بس بدل الأندلس في بلاد المسلمين. فالشاهد في الموضوع أن سيدنا عمر بن الخطاب كان عقلية إدارية وتنظيمية فخرة جدا، إضافة إلى ما كان عليه رضي الله عنه من المناقب. فنظم الدولة وبدأ الفتوح، وهو أول طبعا الفتوح الشام حاصل. فكان أول من تجرأ وندب المسلمين لقتال فارس، وكانوا يتهيبونهم جدا، العرب يتهيبوا فارس، وكانوا فارس يتدخلوا في أطراف الجزيرة، وما كان إلا هناك معركة واحدة بين العرب وفارس اللي هي معركة ذيقار قبل باقي بفترة قصيرة جدا. معركة ذيقار التي انتصر فيها العرب، جمعوا بعض القبائل المتحاربة وقالوا مرة واحدة لازم نركض فارس لأنه تعبون جدا. فراحوا وانتصروا في هذه المعركة وكانت فاصلة في التاريخ بين العرب والفرس، حتى قال فيها الشاعر من شعراء الجاهلية لو أن كل معز كان شاركنا في يوم ذيقار ما أبقاهم الشرف، لو أن كل معز يعني كل عربي من أبناء معز كان شاركنا في هذه المعركة كان نال شيء من الشرف. فالشاهد كانوا يتهيبوا فانتدبوا لقتال فارس فما قام أحد، ثم انتدبوا فما قام أحد، ثم قام المثنى بن حارث الشيباني رضي الله عنه، فجزاء لقيامه ولاء إمارة فتوح فارس، وقتل المثنى وخلفه سعد فيما بعد يمثل فتوح فارس. فمنذ زمن عمر أصبحت المعركة مع النظام الدولي هي الإسلام ضد الفرس، الإسلام ضد الفرس من طرف العراق، والإسلام ضد الروم في بلاد الشام. ثم تجرأوا مرة أخرى وعمروا منطقة صحراء سيناء، وعمر بن العاص أقنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه بإمكانه أن يفتح مصر، ففتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب وانزلعت من الإمبراطورية الرومانية ودخلوا فيها شوي في حدود ليبيا. على فكرة رغم أنه ممكن يدعم شوية ليبيا، ليبيا ما كانت دولة في تاريخ الإسلام أبدا، الذي جعلها دولة هم إيطالي. ليبيا من الدول المحشورة حشر في العالم العربي والإسلامي مثل الأردن، هي ليست دولة،
ليست مكونه الدوله، بل تقتطع الاردن حتى تكون ملجا لمن ينحى من فلسطين لتكون فلسطين خالصه لليهود مع الوطن. فهي سموها الوطن البديل، فانشئت من ايام الملك عبد الله لتكون وطن بديل منفى. هي وادي غير ذي زرع ولا فيها مقاومات اي دوله، حتى كنا نناقش الاخوان المسلمين نقول ليت ما تعملوا الجهاد في سوريا من دول الاردن، يقول الاردن وادي غير ذي زرع ولا يكون فيها دوله، وخزينه الاردن هي جلاله الملك حسين، تطلع مش حد فلوس مقاومه الدوله. ما في دوله. فليبيا مثل ذلك، في كل مراحل الاسلام كان جزء منها في مصر وجزء منها في ولايه افريقيا اللي هي تونس وما وراءها. وفي الخلافة العثمانية بقيت هكذا، وفي على مراحل التاريخ الإسلامي، إذا جاء الطليان في تقاسم الممالك فأخذوها وجعلوها دولة، ثم ورثناها دولة الآن، دولة 1,960,000 كيلومتر مربع، يعني حوالي 2,000,000 كيلومتر مربع، فيها 3.5 مليون نسمة. 2,000,000 كيلومتر مربع، فيها 3.5 مليون نسمة. فالشاهد يعني هذا على الهامش إن شاء الله لما نبدأ نحكي في قضية جدول عمل، نريد أن نمسح من عقول الشباب إنه الواحد إلا بده يعمل في منطقته ولو كان ما فيها أي مقومات للعمل. فنرجع إلى سيدنا عمر، فتحوا مصر وجزء من ليبيا واستمروا في فتوح الشام، وأصبحت المعركة واضحة هو الجهد العسكري الأساسي، حتى سحب من جيش العراق خالد بن الوليد وعرض بادية الشام حتى ينصر أبو عبيدة في فتوح الشام، ودخل أبو عبيدة وخالد بن الوليد دمشق، دخل واحد فتحا وواحد صلحا حتى حصل عليها في ناس. فالشاهد في الموضوع تبلورت المعركة أكثر في عهد سيدنا عمر اللي هو من 635 حكم 12 عاما إلى 647، يعني هذا ميلادي، يعني من سنة 12 هجري إلى سنة 24 هجري. فكانت المعركة هي الإسلام ضد الروم. في مرحلة عمر لك أن تتخيل، نرجع للخريطة شوي، أنهم خرجوا من هنا، مثل ما أريك وين صارت حدود الدولة. طيب المهم خرجوا من الجزيره، في مرحله ابو بكر كانت في مرحله الرسول عليه الصلاه والسلام على الاسلام في حدود الجزيره. في مرحله ابو بكر اخذوا شوي من جنوب الشام، مش واضح عليكم قليل، الاردن وفلسطين، صارت الدوله هكذا. في مرحله ابو بكر.
الاقلام الغطا بتاعهم.
الشاهد ان في مرحله عمر بن الخطاب امتدت الدوله حتى تدخل فيها العراق، صارت فتوح العراق وفتحت العراق ومشوا باتجاه ايران وهذه الجزيره كلها ومصر وجزء من ليبيا مع بلاد الشام، نصف تركيا الشرقي يعني بلاد كردستان كلها، وخرجوا من طرف البحر الاسود الى الشيشان الى اذربيجان الى ارمينيا. فتحت ارمينيا في عهد عمر رضي الله عنه، فراحوا طالعين طلعه سريعه ودخلوا الشام ثم حمص ثم حرب الى اخره. سيدنا خالد اخذوا سوريا، فلما علم ان الروم جايين يجمعوا فقام بشغله عسكريه عديده، كانوا اخذوا حمص واخذوا الجزيه من اهل حمص ونظموا الولايات والاداره، فوجد ان سهول سوريا ما تصلح للقاء الروم، فراح سحب عن كل سوريا، انسحب منه ثلاثه، ولما قال انسحب عن اهل حمص قالوا اخذنا منكم جزيه ومن شروط الجزيه انه نحميكم، والان نحن ما حنحميكم، فتفضلوا هاي جزيتكم ونحن ماشيين. فكان سبب من دخول كثير من الحمص في الاسلام انه ايش هالمحتلين اللي لما بيمشوا بيرجعوا لنا فلوس. رجعوا لنا فلوس المهاجر الى سهل اليرموك، الى وادي اليرموك على حدود الاردن عند نهر اليرموك اللي الان اتفقوا الاردنيين والاسرائيليين انه يشوفوه ويتقاسموه شوي صغيره للاردن والباقي لاسرائيل. كل حال بعدين نحكي في مشاريع التطبيق ان شاء الله لما ناتي عليه. الان حصلت معركه اليرموك وخسروا الروم فيها قبل معركه الجنادين، وراح كمية كبيرة من الروم فيها وكانت فاصلة، ثم بعد ذلك طبعا في كتاب اسمه فتوح الشام ممكن ذكره، في كتاب اسمه فتوح العراق، في كتب عن مراحل الفتوح والغزوات السيرة هذه. فالمهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذوا كل هذه المنطقة وصلوا إلى آخر حدود الروم من طرف أذربيجان الأرمينية، وأصبحت المعركة هي المعركة بين الروم والإسلام. هذا عن مرحلة عمر التي انتهت في 24 هجري رضي الله عنه، وفارس كانت ذهبت معظمها وبقي منها جزء يسير قضي عليه في مرحلة عثمان بن عفان. قتل سيدنا عمر رضي الله عنه في الحادثة المشهورة هذه المعروفة، وفعلا كان قتل الفتنة وقتل، وبكثره بدأت المرحلة، بدأت مرحلة الخلافات والفتن والأثرة، حتى قال بعض الصحابة قال لو صبر الصحابة على الأثرة أو الناس، لو صبر الناس على الأثرة ما كان حصل اللي حصل. يعني الأثرة زي اللي عم يحصل هذا الان، زي اللي حصل معنا هنا، انه والله هذا خندهاري وهذا من بكير فانقتل خندهاري. ولذلك من البيعه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيع الناس يعرف خطورة هذه المشكلة على السمع والطاعة في المنشر والمكره في المنشر والمكره والعذر واليسر وأثرة علينا يعني أبلاد أن الأمير يؤثر غيري عليه بدون ما تبش فهمت؟ لأنه لما يطلع الإنسان يطلب حقه ويرفض الأثرة بتصير التبعات أكبر من الأثرة على المجموع تدخل الفتن وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله فمنازعة الحكام الأمر لمشاكل بسيطة من زي الكفر الحاصل عنا بتسبب خراب في ديار المسلمين منازعة الأمراء الشرعيين لمشاكل بسيطة ولو كانت عادية بتسبب خراب على أصل الإسلام دولة الإسلام وكذلك الأثرة فدخلت الأثرة وبدأت قلنا قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت مرحلة عثمان بن عفان ففي مرحلته قضي على فارس وقتل هذه ايش حصل في آخر فترة آخر فترة من دولة الأكابرة في مرحلة سيدنا عثمان رضي الله عنه وحصلت نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال مزق الله ملكك فتمزق ملكه وابتلعته دولة الإسلام ودخل الكل في الإسلام وتحققت نبوءات الرسول عليه الصلاة والسلام لما في بعض الأحاديث قال لو كان العلم في السرية لتناوله رجال من فارس أو لتناوله في رواية رجل من فارس يقول الناس لعله الإمام أبو حنيفة إذا كان رجلا فدخل الفرس وأصبح من الفرس والموالي كبار العلماء كبار علماء اللغة كبار علماء الفقه كبار علماء عبد الضار بن المبارك أبو الإمام أبو حنيفة الليبوي إمام اللغة العربية كلهم من الموالي أسماء كبيرة عظيمة جدا فدخل الفرس وفي قول الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني إذا العرب اللي كانوا كنتم خير أمة أخرجت للناس ليش؟ مش بالدم والنسب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن هذا السبب فإذا الناس تركت العرب تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتركوا الجهاد في سبيل الله ما بيعودوا أهل للشرف الذي انتدبوا إليه مثلهم مثل غيرهم هو سبب الشرف تبعهم القيام بهذا الوصف